أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بقي عندنا بحثان يتعلقان بعلم المناسبات، نشير إليهما ونرجع إلى بحث الحكمة في القرآن الكريم، وأنه هل يمكن أن يتم هذا الاستدلال الذي ذكره الشافعي ومن تبعه من أن المراد من الحكمة يعني السنة بالمعنى الأصولي وحجية السنة بالمعنى الأصولي أم لا؟ البحث الأول الذي بقي وهو أنه ما هو الفرق بين بحث المناسبات أو علم المناسبات وبين النظم من جهة وبين السياق من جهة أخرى؟ نحن تكلمنا في الأبحاث السابقة أنه ما هو المراد من السياق، ولكنه ما هو المراد من النظم، وما هو المراد من المناسبات؟ فيما يتعلق بالمناسبات أيضا أشرنا إلى المعنى، فيما يتعلق بالسياق أشرنا إلى المعنى، وإنما علينا أن نقف على بحث المراد من النظم، لأن واحدة من أهم وجوه إعجاز القرآن الكريم هو النظم القرآن الكريم، يعني سواء ما قاله الجرجاني أعزائي، سواء ما قاله الباقلاني وأعلام آخرين في وجوه إعجاز القرآن الكريم، واحدة من أهم وجوه إعجاز القرآن الكريم خصوصا في الأزمنة السابقة قبل أن تأتي هذه الأبحاث الأخيرة، ما يتعلق بالأعداد، ما يتعلق بالأبعاد العلمية والطبيعية، ما يتعلق ببحث المناسبات، هذه كلها أبحاث في علوم القرآن متأخرة أعزائي. ما كان هو مدار إعجاز القرآن هو الأبعاد البلاغية في القرآن، اللي واحدة من أهم الأبعاد البلاغية مسألة ماذا؟ مسألة نظم القرآن. أعزائي، هذا المعنى أنا أشير إليه من كتاب آخر من الكتب المفيدة في هذا المجال، الإخوة اللي يردون يراجعون كتاب السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي. هذا البحث هو مهم أعزائي، لأنه كثير من الأمور التي يقع فيها التعارض بين آيتين في القرآن، من الذي يرجح؟ يقول أنه لعله لا ترجح لو نظرت إلى هذه الجملة من الآية وتلك ونفس هذه الجملة في آية أخرى، قد يقع ماذا؟ تعارض. من الذي يرجح؟ يرجح البعد السياقي، هو الذي يرجح في البعد الدلالي. السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي، إعداد المثنى عبد الفتاح محمود، إشراف الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس، مطبوع أعزائي في 1426 من الهجرة. هذا الكتاب أعزائي، الإخوة اللي يردون يراجعون حتى أنه يحصلوا على نسخة من هذا الكتاب أعزائي، ما يقول أين مطبوع، بحسب النسخة الموجودة عندي. المهم، تعالوا معنا أعزائي إلى صفحة 16، الكتاب جدا مفيد الحق والإنصاف، يعني لو تراجعون الصفحة 4 أهداف الرسالة، يقول إبراز قيمة وأهمية السياق، الوصول إلى مفهوم واضح للسياق، بيان علاقة السياق بعلوم القرآن الأخرى، وضع مجموعة من الضوابط والقواعد للتعامل مع السياق القرآني، توضيح دور السياق في الكشف عن غامض المعاني، التطبيق العملي على نموذج من القرآن الكريم. هذه أهداف هذه الدراسة، رسالة الماجستير. على الأحوال، ما هو المراد من النظم أعزائي في القرآن الكريم؟ أعزائي، من خير من كتب في هذا المجال أعزائي هو حمد بن محمد الخطابي، وهو بيان المراد من نظم القرآن الكريم تحت عنوان بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله، المطبوع في الإسكندرية مصر، الطبعة الثالثة. أعزائي التفتوا لي جيدا، ما هو النظم؟ يقول في جملة واحدة: نحن عندما نأتي إلى اللغة العربية، وأي لغة، لا خصوصية للغة العربية، نجد أن هناك حامل وأن هناك محمول. الحامل هو اللفظ، المحمول من هو؟ هو المعنى. فإن كل لفظ من الألفاظ يحمل معنى معين، يحمل معنى معين. كأنه عزيزي، كأنه اللفظ هو الإناء، هو الإناء، وأن المعنى هو ماذا؟ هو الذي يقع في هذا الإناء. فكأن اللفظ يعطي قالبا لماذا؟ للمعنى. فإذا كان اللفظ، التفتوا جيدا أعزائي، فإذا كان اللفظ نقيا صافيا جميلا فنيا كاملا ينعكس على ماذا؟ ها؟ ينعكس على ماذا؟ على المعنى. والعكس كذلك، ها؟ بعض الأحيان المعنى ما هو؟ المعنى قبيح مباشرة ينعكس على ماذا؟ ها؟ على اللفظ. لا، بيني وبين الله، كم من أصحاب الأئمة، كم من أصحاب الأئمة اسمه شنو مولانا؟ يزيد مولا. الآن منو عنده استعداد يخلي واحد من أولاده اسمه يزيد؟ ها؟ منو عنده استعداد وما عنده استعداد؟ لماذا؟ أين المشكلة؟ المشكلة في اللفظ، ها؟ لا، من الزيادة وألفاظ أخرى كثيرة، ما أريد أجيب أسماء. ولكن لأن المسمى بهذا الاسم، فالشخص خارجي قام بما قام به، فينعكس ذلك، يعني قبح المحمول ينعكس على من؟ على الحامل، وقبح الحامل ينعكس على ماذا؟ على المحمول. وأيضا جمال الحامل ينعكس على ماذا؟ على المحمول، وبالعكس أيضا. ولذا عرفوا النظم، التفتوا جيدا، عرفوا النظم بهذه الطريقة، قالوا النظم هي العلاقة القائمة بين اللفظ وبين المعنى الذي يحمله. التفت إلى العبارة: لفظ حامل، اللفظ حامل، لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط لهما ناظم. أعيد مولانا الجملة: لفظ حامل ومعنى به، أي باللفظ قائم يصير محمول، ولفظ معنى به قائم ورباط لهما، الذي يربط اللفظ بالمعنى، شنو؟ ناظم. من هنا يدعى أن القرآن الكريم استعمل أحسن وأفضل وأجمل وأفصح الألفاظ لبيان ماذا؟ لبيان أدق المعاني. وهذا ما يعبر عنه بالنظم، بالنظم القرآني. قال: فالذي يربط المعنى باللفظ الناظم، ويوضح الخطابي، ويجعل الخطابي ويجعل اللفظ في تناسب وتناسق مع المعنى. من هنا صار القرآن معجزا بهذه الأركان الثلاثة، يعني اللفظ، المعنى، العلاقة القائمة بين اللفظ وبين المعنى. هذه العلاقة التي نظمها القرآن الكريم بين الألفاظ وبين المعاني. انت واقعا بعض الأحيان بعض المقطوعات الأدبية تقرأها لا تزيدك إلا اطمئنانا وسكونا وارتياحا وبعض المقاطع تقرأها أدبية لا تزيدك إلا خوفا وجبنا. ولذا تجدون بأنه بعض القطع بعض الخطابات كانت تثير الناس وبعض الخطابات ماذا تقعد الناس مولانا تثبط الناس مولانا. ما أدري واضح هذا المعنى؟ ولذا واعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أحسن المعاني. فالنظم إذن ما هو تعريفه في جملة واحدة؟ هو الذي يكشف عن حسن ارتباط المعاني بألفاظها، وهو ما يكثر الحديث عنه في المنهج البياني في تفسير القرآن الكريم. واحدة من أهم المناهج التي الآن تعتمد في تفسير القرآن هو المنهج المسمى بالمنهج البياني. هذا المنهج البياني محوره الأصلي ما هو؟ ها؟ هو النظم. ولهذا من أفضل الكتب في هذا المجال هو التفسير البياني للقرآن أو المنهج البياني، لا أتذكر، مال عائشة عبد الرحمن، الإعجاز البياني، أحسنتم، الإعجاز البياني للقرآن في جزئين لعائشة عبد الرحمن أعزائي. من الكتب الجيدة في هذا المجال التي حاولت أن تبرز هذه النكات، تبرز هذا البعد، البعد البياني في القرآن الكريم. قال: وهو ما يكثر الحديث عنه في بيان الوجوه البيانية كاختلاف المعاني إلى آخره. سؤال: إذا اتضح النظم، ها؟ إذا اتضح النظم، سؤال: ما هو السياق؟ التفتوا جيدا، ما هو السياق؟ الجواب: هنا قلنا النظم ارتباط المعاني بالألفاظ، هناك ارتباط المعنى بالمعنى. فإذن السياق ما هو؟ ما هو السياق؟ ارتباط معنى بالمعنى الذي سبقه وبالمعنى الذي ماذا؟ يلحقه. هذا هو السياق. السياق لا علاقة له بعالم الألفاظ أبدا. هسه هذه الألفاظ واقعا أدبية غير أدبية، جميلة غير جميلة، فنية على القواعد ليست على القواعد، اللفظ أكثر من المعنى، اللفظ أقل من المعنى. منت شايف بعض الأحيان بيني وبين الله هو مضمعنا واحد يمكن بيانه بجملة واحدة، مولانا يكتب 5 صفحات يريد يبين لك شنو. ها واقعا الإنسان يتعب يتعب في النتيجة، 5 صفحات يريد أن يشير إلى معنى واحد. والعكس أيضا بعض الأحيان، وهو أن المعنى دقيق وعميق ويحتاج إلى ماذا؟ لا أقل يحتاج إلى 10 أسطر لبيانه، هو يريد يبين بشنو؟ بشنو لنا؟ في جملة واحدة، كافية أو غير كافية؟ غير كافية. ومن هنا لابد أن يكون هناك تناسق وتناسب كامل بين المضمون، بين المعنى والمعاني، وبين الألفاظ، أحسن الألفاظ الدالة على تلك المعاني. هذا يسمى في النظم، هذا في عالم النظم. أما في عالم المعاني لا لا لا، أصلا لا علاقة لك بالألفاظ وإنما بالمعاني. قال: فإن أما السياق فإنه يختلف عن النظم بهذا الاعتبار. ما هو السياق؟ إذ أنه يبحث عن الدلالات المعنوية الآتية في مساق واحد. هسه إما جمل الآية الواحدة، إما آيات ماذا؟ إما آيات السورة الواحدة أو المقطع الواحد، ومدى انسجام هذه المعاني فيما بينها. مو أنه بيني وبين الله كجعل الحجر جنب الإنسان، لا علاقة بينهما، لا، بحيث تتشكل قطعة موضوعية من الحقائق، يعني المعاني التي أشارت إليها الآيات أو الروايات العقدية أو التشريعية بما يحقق فالسياق، بعد الضابطة العامة، فالسياق يبحث في ترابط المعاني بالمعاني السابقة واللاحقة، والنظم يبحث في ترابط المعاني بألفاظها. وبهذا يظهر الفرق بين المصطلحين، مصطلح السياق ومصطلح ماذا؟ ومصطلح النظم. وبعبارة موجزة، السياق علاقة المعنى بالمعنى، والنظم علاقة اللفظ بالمعنى. سؤال: أيهما يخدم الآخر؟ النظم يخدم السياق لو السياق يخدم النظم؟ الجواب: السياق خادم للنظم، والسياق بهذا المفهوم خادم للنظم، لأنه واقعا عندما المعاني يتضح معناها تجد أنه أفضل لفظ استعمل لهذا المعنى كان ينبغي يكون هذا اللفظ، مو يأتي لفظ آخر. يعني أنت الآن في سياق، خلي أضرب لك فد مثال عزائي، أنت الآن في سياق الدعوة إلى الله في سورة النحل أعزائي، الآية 125 من سورة النحل، ماذا قال؟ أنت تريد تدعو إلى سبيل ربك، واقعا عندما تدعو إلى سبيل ربك والمورد يستحق الوعظ، يعني أفضل طريق له هو الوعظ، فإذا لابد أي معاني تستعمل أنت وأي ألفاظ تستعمل، معاني الوضع، هذه معاني الوعظ، التفتوا، ومعاني الوعظ، الموعظة الحسنة، معاني الوعظ، ما هي الألفاظ التي تدل عليها؟ الألفاظ التي فيها الإقصاء واللعن والإبعاد ولو الألفاظ التي فيها جاذبية، أي منهما تستعمل؟ التفت جيدا. إذن أنت عندما تكون في سياق معنى معين لابد أن تستعمل ماذا؟ شنو؟ تستعمل الألفاظ المنسجمة مع ذلك المعنى المطلوب. أما إذا أردت معنى من المعاني ولكن استعملت ألفاظ لا تنسجم معه وإن كان المقصود واحد، هذا المثال المعروف اللي فيما بيننا، يقول الواحد بأنه مرة يقول له أجلس يأمره بالجلوس، ومرة أخرى يقول له ماذا؟ ها؟ شو يقول له؟ يقول تفضل مولانا بخدمتكم احنا. قل معنى واحد، وفي النتيجة أجلس هنا مولانا، هسه بهذا اللفظ أو بذاك المعنى واحد، ولكن كيف يؤدى هذا المعنى الواحد؟ كيف يؤدى؟ يؤدى بألفاظ مناسبة للهدف المقصود أعزائي. هنا المعاني السياق يعطيك المطلوب شنو هو، فلهذا لابد أن اللفظ يأتي يستعمل ماذا؟ يستعمل الألفاظ المناسبة لذلك المعنى. على أي الأحوال، قال: والسياق بهذا المفهوم خادم للنظم، إذ أن الأخيرة، يعني النظم، قد اختص بإيضاح الوجوه البيانية ومدى تناسب المعاني مع ألفاظها، إذ لا يتضح المعنى ويبين وجهه إلا من خلال السياق. إذن المعنى الذي تريد أن تفهمه السياق يعين المعنى، إذا اتضح المعنى من السياق من سابقه ولاحقه تستعمل ماذا؟ وهذا من أهم وجوه إعجاز القرآن الكريم. هذا فيما يتعلق بالفرق بين السياق وبين ماذا؟ وبين الناظم. وأما الفرق بين السياق وبين ماذا؟ وبين المناسبات، في صفحة 18، هذا الذي أجرنا إليه في صفحة 16 و 17، في صفحة 18 قال: أما عن الفرق بين السياق والمناسبات فهو كذلك أمر اصطلاحي، فوظيفة المناسبات الكشف عن وجوه الربط بين الآيات والمقاطع التي لا يظهر لأول وهلة. واقعا المناسبات قلنا علم دقيق لا يظهر لأول وهلة، والذي لا يظهر لأول وهلة وجه ارتباطها بما قبلها وبما بعدها، ولا يتم الربط إلا بعد معرفة المعاني. متى تستطيع أن تعرف المناسبة؟ بعد أن تعرف معنى الآية 10، حتى تعرف الآية 11، حتى تعرف الآية 12. عزيزي، إذن أعزائي السياق مقدم على ماذا؟ على علم المناسبات. هذا فيما يتعلق بهذه الإصطلاحات الثلاثة: المناسبات أو علم المناسبة، والسياق، والنظم. بحث أخير أعزائي بقي في المقام نشير إليه ونتجاوز، وهو ما هي أنواع المناسبات. طبعا هذه الأنواع التي سأشير إليها هذه من باب الاستقراء. افترض هو كشف عن 10 من أنواع المناسبات، انت غدا بالتدبر تكتشف ماذا؟ ها، وجوه أخرى لمناسبات الآيات. الأعزة اللي يريدون يراجعون كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي في الصفحة الجزء السادس في صفحة 304، قال: المناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربة، ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينها. التفتوا، إما معنى عام أو خاص، عقلي أو حسي أو غير ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحو ذلك. هذه كلها أنواع المناسبة، ما حد قال بأنه مناسبات لها نوع واحد. إلى أن يأتي أعزائي في صفحة 306 يقول: وله أسباب: أولا التنظير، ثانيا المضادة، ثالثا الاستطراد، وكم له نظير في القرآن الكريم. هذه الاستطرادات كلها تصب في المحور العام ماذا؟ للسورة. ليتبادر إلى الذهن عندما نقول استطراد يعني هذا ليس موقعها هنا، لا، موقعها هنا، كان ينبغي أن يستطرد، يعني يأتي بين شارحتين، يأتي بين قوسين. أعزائي، وإلا لو لم يأتي واقعا بيني وبين الله أساسا كانت الجملة ناقصة، كان ينبغي هذا الاستطراد يأتي بين شارحتين حتى يتضح. ولهذا تتذكرون في موارد متعددة القرآن الكريم أشار إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة الاستطراد والآيات الاستطرادية. الآن مو وقته لأنه يأخذ وقتا كثيرا. هو يذكر مجموعة من الآيات التي تشير إلى الاستطرادات، إلى أن يقول المهم الأخوة إن شاء الله يراجعون هذه الليلة. ثم يأتي في صفحة أعزائي 311 يقول: قاعدة في علم المناسبات، قاعدة: قال بعض المتأخرين الأمر الكلي في قانون المناسبات وقاعدة المناسبات وعلم المناسبات الأمر الكلي المفيد لمعرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن أن تلتفت إلى هذا الأصل، هو أنك تنظر إلى الغرض الذي سيقت له السورة. في النتيجة قلنا لكل سورة ماذا؟ غرض. اطمئنوا، كل هذه الآيات والاستطرادات والأمثلة تريد أن تصب في تقوية ذلك الهدف. وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف إلى آخره. هذا تمام الكلام أعزائي. طبعا البحث أنا بيودي أن الأعزاء يراجعوا النوع الثاني والعشرين بعد المئة من كتاب الزيادة والإحسان، يبدأ من صفحة أعزائي الجزء السادس صفحة 296 أعزائي إلى صفحة 333، تقريبا 40 صفحة أعزائي تكلم في علم المناسبات. بإمكان الأعزاء إن شاء الله يطالعوا هذا النوع أو هذا الفاصل. هذا تمام الكلام أعزائي في هاي المقدمة التي طالت عدة أيام لنقف لنرجع إلى الآية المباركة. تعالوا معنا إلى الآيات الواردة في المقام فيما يتعلق بالحكمة. أنا الآن أستقرأ بنحو الإجمال الآيات التي وردت في الحكمة وتعليم الحكمة، لأن القرآن الكريم ما قال فقط أو ما خص تعليم الحكمة بالفقط بالخاتم صلى الله عليه وآله، موجود في لقمان، موجود في سليمان، موجود في عيسى، وجملة من الأنبياء أشار إلى أن الله سبحانه وتعالى علمهم ماذا؟ علمهم الحكمة. بنحو الإجمال نمر عليها أعزائي لأنه هي محل الشاهد. في سورة البقرة أعزائي الآية 129 من سورة البقرة أعزائي قال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذا دعاء إبراهيم بالنسبة إلى ماذا؟ إلى من جاء بعده، يعني لذريته. مرارا ذكرنا أنه من الدروس التي تعلمها إبراهيم من نوح أنه كل ما الله سبحانه وتعالى أعطاه مقاما من المقامات مباشرة طلب ذلك المقام لمن؟ ها؟ لذريته. الله أعطاه مقام إني جاعلك للناس ها إماما، هذا مقام. وإذ ابتلى إبراهيم في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام. خلاص انتهت القضية، أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك مقام الإمامة. مباشرة إبراهيم دخل على الخط قال ومن ذريتي. هسا أنا الله سبحانه تفضلت علي بهذه نعمة الإمام، ذريتي شلون؟ ما أدري واضح ولا؟ في آية أخرى ربنا وجعلنا مسلمين لك، بعد ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ولذا من الروايات الواردة في كتب الفريقين أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. ولهذا قال ربنا، هذا دعاء إبراهيم ها للأمة ولذريته، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هاي الآية 129 من سورة البقرة، الله سبحانه وتعالى استجاب لهذه الدعوة في الآية 151 قال وكما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. هذه من التفضلات، هذه من المنن الإلهية على ماذا؟ على البشرية. إبراهيم دعا لأن الآية واضحة قالت ماذا؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ماذا جاء الجواب؟ ها كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. خلاص مباشرة
أكو في الكتاب هواية جيد مولانا، ما أتذكر إذا صار وقت أجيب لكم يا مولانا. المشابهات في القرآن، هذه مولانا كل مقطع أبو جملة جملتين كلمة كلمتين كم مكان في القرآن متكررة يجيبها، يقول مثلا لا ريب فيه، هذه لا ريب فيه كم مكان جاية وفي كم موضوع مولانا. هواي كتاب قيم عزة، هواي كتاب المشابهات في القرآن. قلت لك لا أتذكر الآن الكتاب في ذهني، ولكنه شوفوا الآن أنتم كاملا الآن هناك يوجد ماذا، لأنه هذا يعينك على أنه تعرف قبلها وبعدها ماذا يوجد. قال وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. مباشرة الجواب، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذا يكشف عن أنه لا يمكن للعقل بلغ ما بلغ أن يصل إلى كل ما يحتاج إليه، لأن الآية قالت ويعلمكم شنو؟ مو ما لم تعلموا، لأنه قد إنسان يعلمني ما لا أعلم الآن، ولكن بعد 50 سنة أنا أروح أتعلم وشنو؟ حتى لو أنت ما تعلمني أتعلم من مكان آخر. يقول لا، أساسا ليس في مقدوركم أن تتعلموا من غير تعليمه، ما لم تكونوا تعلمون، ما لا تكونوا، يعني من شأنكم أن تتعلموه من غير تعليمنا أو لا يمكن. وطبعا هذا يكون في علمك، هذا مو بس للبشرية حتى لرسوله. قال وعلمك ما لم تعلم، ها، ما لم تكن تعلم، أصلا مو من قدرتك أنت، لولا تعليمنا أنت لا يمكنك أن تتعلم أبدا. طبعا بعضها العقل يشير إليها ما فيها مشكلة، اجتماع النقيضين ممتنعون، قد يأتي القرآن ويبين أو الرواية وتبين، ولكن حتى لو القرآن والرواية ما تبين العقل يستطيع أن يصل إليه أو لا؟ نعم يستطيع، يصل إليه. جملة من القوانين الرياضية يستطيع العقل الرياضي أن يصل إليها أو لا؟ هذا يحتاج تعليم إلهي أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. أما هناك جملة من الأمور هذا العقل البشري بلغ ما بلغ، وهذا معنى احتياج العقل إلى الوحي أعزائي، لا يمكن أن يستغني. نفس العقل واصل إلى أنه يمكنه الاستغناء عن الوحي أو لا يمكن. جيد، هاي الآية الثانية. الآية الثالثة أعزائي، الآية 231 من سورة البقرة، هذه كلها مرتبطة الآيات بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إلى الآية تقول واذكروا نعمة الله عليكم، واقعا من أفضل النعم هذه، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. سؤال، السنة منزلة من قبل الله لو بيان من رسول الله؟ نحن ماذا نفهم من السنة؟ ها؟ منزل من قبل الله؟ لا أبدا، وإنما بيان ممن. ولكن هاي الآية تقول أن الحكمة منزلة، يقول وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، فإذا تبين كما أن الكتاب منزل من قبل الله الحكمة منزلة. ولم يقل أحد من علماء المسلمين أن السنة ماذا؟ منزلة من قبل الله. هذه فتقرينة بقرينة أنزلة، لا يمكن أن يراد من الحكمة يعني جنو السنة، وإلا لو كان المراد من الحكمة السنة بالإصطلاح الأصولي لا معنى لأن تقول ماذا أنزل. هذه الآية الأخرى. تعالوا معنا إلى سورة آل عمران أعزائي، الآية 164 من سورة آل عمران، أيضا واردة في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين، هذه كلها بدعوة أبي إبراهيم عندما قال وابعث فيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
وكذلك أعزائي الآية 113 أعزائي من سورة النساء، 113 من سورة النساء اللي أيضا واردة في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة. أيضا أن الحكمة ماذا؟ منزلة. لم يثبت عندنا بأن السنة بالمعنى الاصطلاحي، يعني ماذا معنى الاصطلاح الأصولي، منزلة من قبل الله. إذا قلنا أن المراد من الحكمة، إذا لابد أن تفسر الحكمة بمعنى ينسجم مع ماذا؟ ها؟ مع أنزل أعزائي، مع أنزل يتلو. ما بها مشكلة، يتلو هم ينسجم مع القرآن وهم ينسجم مع السنة بالاصطلاح الأصولي عندما يقول يتلو عليكم الكتاب والحكمة. أما أنزل لا يمكن أن تكون أنزل بمعنى ماذا؟ الحكمة، بمعنى السنة، وينطبق عليها أنزل. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك أعزائي الآية 39 من سورة الإسراء، قال تعالى 39 ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. تبين أن الحكمة أوحيت إليه كما أن القرآن ماذا؟ أوحي إليه. ومن هنا جملة من الذين قالوا أن المراد من الحكمة السنة قالوا الوحي ماذا؟ وحيان، وحي قرآني ووحي ماذا؟ سنتي. هذه مأخوذة من هنا، ولكن هذا أول الكلام. من قال بأنه المراد من الحكمة يعني ماذا؟ يعني السنة. قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وكذلك أعزائي الآية 2 من سورة الجمعة، أعزائي الآية 2 من سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم مرارا، ذكرنا وأؤكد مرة عاشرة وكذا، أن الأمي لم يثبت لا لغة ولا استعمالا ولا اصطلاحا بمعنى من لا يعرف القراءة والكتابة. هذه من الاشتباهات الشائعة. نعم اصطلاحنا الآن في عصورنا الأمي يعني شنو؟ ها؟ محو الأمية يعني لا 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 معنى الأمية يعني لا يعرف القراءة والكتابة. هذا مو معنى الأمي، هذا مو معنى الأم في القرآن أعزائي، لأن هذه المشكلة الأصلية اللي الآن تواجه ماذا؟ تواجه معنى النبي الأمي. النبي صلى الله عليه كان ماذا؟ كان أميا صريح القرآن، ولهذا اختلفوا مراد من الأمي يعني من أم القرى، مراد أمي يعني لا يعرف القراءة والكتابة. ولهذا اجوا المستشرقين مولانا نقضوا علينا بعشرات النقوض من رواياتنا أنه كتب لهم. واحدة من النقوض المعروفة، واحدة من النقوض المعروفة اللي ينقضوها ذاك الطرف، يقول ايتوني بدوات وكتف لماذا أكتب؟ هو رسول الله يكتب؟ لا، شنو لا أكتب لكم؟ ولهذا اضطررنا إلى المجاز، قلنا لأكتب يعني ليملي وإلى آخره. ومن أوضحها مولانا عندما رسول الله قال لأمير المؤمنين في جزمة في فتح مكة صلح الحديبية هناك، شنو قال؟ ها؟ شنو؟ امحوها. أمير المؤمنين محاها لو ما محاها؟ ما محاها. منو محاها؟ رسول الله. هو يقرأ رسول الله حتى أنه يمحوها؟ شلون ما يعرف يقرأه؟ شلون من يدري هاي الجملة شنو معنى؟ وعشرات الشواهد جمعوها لنا، قالوا بابا أنتوا تقولون أمي، تفضل. أعزائي معنى الأمية في جملة واحدة من لم يكونوا أهل كتاب. خلص. هذا اصطلاح كان يقوله أهل الكتاب لمن؟ ها؟ لا، للمجتمع العربي في ذلك الزمان، باعتبار المجتمع العربي في ذلك الزمان كان عندهم نبي أو ما عندهم نبي. اليهود كان عندهم نبي، والنصارى كان عندهم نبي، أما المجتمع العربي القبائل العربية كان عندهم نبي لو ما عندهم نبي، ما يقدرون هذا النبي من عندنا مولانا. ولهذا كان يسميهم ماذا؟ أميين. ولهذا جاء القرآن ليس علينا في الأميين سبيل. أميين يعني ليسوا أهل كتاب، مو لا يعرفون القراءة والكتابة. منين جبتوا هذا الحكي اللي الآن في كاملا في الثقافة، في ثقافة، أنا أخاف أقول في ثقافة المنبرية الخطباء يتأذون مولان، يقولون لأن السيد إيش ما يجيب مثال، يقول تفضلوا هذول الخطباء يقول شو المنابر شي يقولون بلي. لا مقصودي بأنه بيني وبين الله مو على القواعد، أنا ماذا أتكلم يعني أولى الخطيب العالم، عرفت شو، خارج تخصصا، أنا دا أتكلم من في من بتعبير المحقق الطوسي قدس الله نفسه، يقول من شرائط المتكلم الخطيب أن يفهمه العامة وأن لا يعترض عليه الخاصة. شوفوا مو بعض الأحيان احنا نصعد منبر نحكي بيني وبين الجالسين تحت المنبر ما يفهمون شو نقول له، ما يفهمون، لا اصطلاحات احنا نعرفهم ولا ما يعرف الناس، هذا لا يفهمه العامة. وبعض حتى يفهم العامة فيضع كل القواعد الدينية تحت قدميه، يقول بابا بخش اسمه ما يفهمون، هذا ما حد قال ما يفهمون، يعني تقول ما لا أصل له، أن يفهمه العامة وأن لا يعترض عليه. إذا قاعد عالم في المجلس ليقول بأنه هذا جديد، يقول بنفسه. التفتوا لي جيدا، ولهذا بعض أشكل قال إذا لم يفهم العامة وفهم الخاصة، أو إذا فهم العامة واعترض الخاصة، صاعد منبر ترى الأجرة مالتك بهن إشكال، لأنه من شروط الخطيب أن يتوفر هذان الشرطان، فإذا لم تقم بهما كما ينبغي أنت تستحق الأجرة، لو ما تستحقها مولانا فيها يصير بها إشكال، هذا مسألة فقهية في محلي خلينا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه مجموع الآيات المرتبطة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وأما ما يرتبط بعيسى على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء، في عيسى آل عمران الآية 48 أعزائي، الآية 48 من سورة آل عمران، قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه الكتاب والحكمة يعني يعلمه السنة النبوية مولانا، شنو علاقة مولانا؟ إذا قلنا أن الحكمة في القرآن بمعنى ماذا؟ ها؟ السنة. هنا علمه يعني السنة العيسوية مثلا أو لا، بناء على وحدة المعنى القرآني للحكمة اللي بعد ذلك سيأتي. إذن بعد إذا كان هنا الحكمة مو السنة، إذن لا يمكن تفسير الحكمة في آيات القرآن في آيات النبي هي ماذا؟ هي السنة. التفتوا، هذا المعنى الذي عبرنا عنه التفسير الموضوعي، يعني أنت تأخذ هذه المفردة في كل القرآن واستعمالاتها، تجد بيني وبين الله في الأعم الأغلب يراد منها السنة أو لا يراد، لا يمكن أن يراد منها ماذا؟ السنة. وكذلك أعزائي الآية 110 من سورة المائدة أعزائي بالنسبة إلى عيسى، بالنسبة إليه الآية 110 هذا قال إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إلى أن تقول وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إلى آخره. هستتمت الأشخاص الآخرين يأتي، والحمد لله رب العالمين.